بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الفصول النصرية، نص أو متن بقول الحوزويين عقدي، متن ينتمي إلى العقيدة. لمن؟ للمحقق الكبير نصير الدين الطوسي، ولهذا سمي بالفصول النصرية. الفصول لأنه فيه فصل التوحيد، فصل العدل، فصل النبوة، فصل الإمامة، وفصل المعاد. النصرية نسبة إلى المحقق الكبير نصير الدين الطوسي. والبناء أننا نهدف من هذا الدرس إلى أمرين، أو نريد أن نصل إلى أمرين. أولا تفكيك المتن، تبيين المتن، والهدف الثاني هو تربية الأستاذ في العقيدة. العقيدة كنموذج، بمعنى أن نوظف مجموعة من القواعد أو الميكانيزمات في تبيين المتن حتى يتعلم الطالب العزيز كيف يكون أستاذا، وكيف يتعامل مع النصوص والمتون في تدريسه. هذا هو الاتفاق. إذن عندنا هدفان. الهدف الأول هو تبيين المتن، لأن دراسة متنية شرح لمتن لنص بقول الحدثيين، وكذلك تربية المدرس في العقيدة، كيف يتعلم الطالب هذه الميكانيزمات أو هذه الآليات أو هذه القواعد في شرح النصوص وشرح المتون. نبدأ بأصل هذا النص الجميل والعميق. الفصل الأول هو التوحيد، والكتاب له شروح متعددة، شرح العلامة الحلي، السيوري، وهو متعددة. والكتاب في أصله باللغة الفارسية، ترجمه في زمان المحقق الطوسي أحد تلاميذ الشيخ المحقق الطوسي رحمة الله عليه. والترجمة جدا دقيقة، لأني أنا رأيت المتن الفارسي ترجمة في غاية الدقة، بل أجزم أن الترجمة العربية أجمل وأرقى من الأصل الفارسي. وأنتم تعرفون أن اللغة العربية لغة رهيبة وجميلة. فنبدأ بالتوحيد. قبل الدخول في التوحيد أشير إلى هذه القسمة جاء بها السيوري رحمة الله عليه، جمال الدين مقداد بن عبد الله السيوري الحلي، أحد شراح الفصول النصيرية، وشرحه مبسوط ومعقد. نحن لا نعتمد على أي شرح، نركز فقط على المتن، متن المحقق الطوسي، الفصول النصيرية، لأن هدفنا كما بينت ذلك هو تربية الطالب على تدريس المتون بآليات حديثة وقديمة كذلك، ومتينة وعميقة، حتى يصل إلى مستوى الأستاذية في تدريس العقائد. هنا السيوري يأتي بهذا التقسيم الجميل، يقول الرسالة مرتبة على أربعة فصول: التوحيد والعدل ثم النبوة والإمامة. الإمامة جعلها تابعة للنبوة وهذا صحيح من جهة، والرابع هو المعد، يعني كم فصل؟ أربعة فصول. ثم يأتي بالتقسيم الثنائي، جميل جدا هذا التقسيم، عجبني أنا، لهذا أريد أن أبينه في هذه الجلسة. يقول مباحث هذه الرسالة الفصول الناصرية يقسمها بالقسمة الدائرة بين النفي والإثبات، يعني قسمة ثنائية دائرة بين النفي والإثبات. إما أن تبحث عن الذات الإلهية وعن لوازمها ومقدمات ذلك، هذا هو الشق الأول القسم الأول، أو لا ليس على، لا تبحث عن الذات ولوازم الذات يعني من الصفات ومقدمات ذلك، المقدمات طبعا هنا المقدمات المعرفية والأنطولوجية، أو لا خارج الذات ولوازم الذات من صفات ومقدمات معرفية وأنطولوجية، نذهب إلى الأفعال. نعم الأفعال، الأفعال بدورها تقسم قسمة دائرة بين النفي والإثبات. أفعال بنحو مطلق هو العدل، أفعال بنحو خاص، بنحو خاص كذلك يقسمها إلى قسمين، والقسمة الدائرة بين النفي والإثبات. هذا الأمر الخاص يعني الفعل في دائرة أمر خاص، إما مختص بالدنيا النبوة والإمامة، يعني النبوة والإمامة أين تتجلى؟ في هذه النشأة في سياق الهداية، قوس التكامل والصعود. الشق الثاني ما هو؟ الآخرة، يعني ليس بالدنيا، الآخرة وهو المعاد. تقسيم جميل جدا. نبدأ بفصل الأول في التوحيد. طبعا التوحيد هنا لماذا؟ مع أن المسألة فيها إطار مفاهيمي واسع جدا لا يمت بصلة مباشرة بالتوحيد، فيه إثبات وجود الله تعالى، ليست مسألة تتصل بالتوحيد، لأن التوحيد يأتي بعد إثبات وجود الله تعالى. هنا السيوري يشير إلى نكتتين، يقول التوحيد عنوان الفصل بالتوحيد لأنه أشرف المباحث، أشرف المباحث في هذا الفصل، هذا توجيه. توجيه الثاني، هذه اللوازم، لوازم الذات التي هي الصفات، هي عين الذات، فنحن في دائرة وحدة، فهذا الكلام يكون صحيحا. الفصل في التوحيد، لأنه سيأتي إن شاء الله بيان هذا المبنى الجميل، أن الصفات صفة إلهية عين الذات، حيثيات تقليدية اندماجية، ويأتي إن شاء الله بيانها بالتفصيل. هذا كلام من؟ كلام سيوري، وهو كلام منطقي. إما أن نفسر المسألة يعني الفصل، فصل التوحيد بأشرف مسائله وهو التوحيد، أو نفسره أن الصفات ليست زائدة على الذات، هي عين الذات الواحدة، فنحن في دائرة الوحدة المطلقة، فيأتي هذا العنوان مناسبا لتمام الفصل. نعم. قال أصل مسألة نتفق عليها، أو قاعدة نتفق عليها في البداية، في كل نص وفي كل متن، هذه القاعدة الأولى التي يجب أن يتعلمها الطالب العزيز إذا أراد أن يكون أستاذا في المستقبل. في كل نص أو متن عندنا باعتبار المكونات، النص له مكونات، يعني ملاك القسمة هو المكونات، فالنص بين قوسين المتن ينقسم باعتبار المكونات، مكونات يعني الجمل التي تكون هذا النص أو هذا المتن، هذه المكونات إما ذاتية وإما عرضية، قسمة دائرة بين النفي والإثبات. جيد، ما معنى الذاتي هنا وما معنى العرضي؟ الذاتي إذا نزعته من النص والمتن يتبخر المتن، يعني ينتفي. الذاتي قوام للمتن، قوام للنص، العراضلة حتى لو نزعته المتن يبقى على حاله، إلا أنه له مدخلية في فهم لب النص والمراد الجدي للنص. المراد الجدي بين قوسين ما يريده فاعل النص يعني المتن. آتي أحيانا بكلمات حديثة، هذه جميلة للطالب يحيط باصطلاحات الحدثيين، فاعل النص، فاعل المعرفة، هذه مصطلحات جيد أن الطالب العزيز يحيط بها. فاعل النص له مراد من هذا المقطع الذي يتكون من الأمور الذاتية والأمور العرضية، فالذاتي له علاقة بذلك المراد. إذا نزعناه من النص من المتن، المتن يتلاشى. العراضلة انزحه المتن يبقى على حاله، نعم عنده مدخلية من بعيد، إلا أنه لا يكون المتن تكوينا، قد نستغني عنه. ثم الذاتي بدوره ينقسم إلى قسمين، قسمة ثنائية، ذاتي عاضد، ذاتي أساسي. الذاتي العاضد يخدم المراد الجدي، المراد الجدي ما يريد أن يصل إليه فاعل النص الماتن هو الذاتي الأساسي. وعندنا في الأثناء يعني في سياق النص عندنا ذاتي خادم عاضد للذاتي الأساسي. هذه قاعدة ضح في ذهنك مهمة جدا في التعامل مع النصوص. الآن ندخل في النص في الأصل. فإذا قال أصل نحن في الذاتي، لم أقول الذاتي العاضد الخادم أو الذاتي الأساسي، الذاتي مطلقا. ثم يتبين لك أثناء التطبيق المتني هل هو ذاتي عاضد خادم أو ذاتي أساسي يدور مداره النص والمتن. إذا قال أصل في المتن يعني نحن لسنا في العرضي، نحن في الذاتي. هذه ضحى في ذهنك جيدا. كل نص وكل خطاب، كل مقالة متكونة من نص، هذا النص له مكونات ذاتية وله مكونات عرضية. هذه المكونات العرضية قد نستغني عنها والنص لا يتلاشى. المكونات الذاتية أساسية جدا والعاضدة، أساسية وعاضدة على قسمين. هنا المحقق الطوسي قال أصل، أصل يعني نحن في الذات. كل من أدرك، هنا أبدأ أقرأ النص فقط، أبين النص كفعل قولي فقط، فعل كلامي فقط، ثم أدخل في تحليله وأوظف هذه القواعد. قد تكون قواعد منطقية، قد تكون قواعد منهجية، قد تكون قواعد أنطولوجية، قد تكون قواعد معرفية. إن شاء الله تلمسون هذه القواعد أثناء تعامل مع النص أو المتن للوصول إلى المراد الجدي، ما يريده فاعل النص، يعني المعنى الأصلي لهذا المقطع. نعم، قال كل من أدرك شيئا لا بد أن يدرك وجوده، لأنه إما أن يعلم أو يعلم، لأنه يعلم ضرورة أن كل مدرك، كل مدرك، فتح الراء، دقق جيدا، فتح الراء، لأنه يعلم أو يعلم، يعلم يعلم أحسن، لأنه يعلم ضرورة أن كل مدرك بفتح الراء موجود، وما ليس بموجود فهو ليس بمدرك بفتح الراء، وإذا كان وجوده ضروريا كان مطلق الوجود أيضا ضروريا، لأنه جزءه، لأن الوجود المطلق جزء الوجود الخاص، وضرورية المركب تستلزم ضرورية جزئه. يعني ضرورية المركب وجود الشجرة مثلا، وجود الماء، وجود الإنسان، هذا مركب تستلزم، يعني تستدعي ضرورة جزئه الذي هو الوجود المطلق. هنا أنا بعد لم أدخل في تحليل النص أو المتن. إذن هنا المراد الجدي ما هو؟ المراد الجدي لازلنا لم نصل إليه. المراد الجدي يعني المعنى الذي يريده الماتن أو فاعل النص هو إثبات وجود واجب الوجود، بين قوسين الله الديني، واجب الوجود باللسان الفلسفي، الله الديني بلسان وحياني. ثم يقدم مقدمات، هذه المقدمات ما دام قال أصل فحتما هذه المقدمات تنتمي إلى الذات. باعتبارها مقدمات للوصول إلى مسألة أساسية في هذا الكتاب أو هذه الرسالة، والمسألة هي إثبات واجب الوجود، إذن هذه المقدمات تنتمي إلى الذات العاضد، الذات الخادم، لا يمكن حذفها من النص، لا يمكن حذفها من النص. هذه مسألة، إذن نحن الآن في ذات عاضد خادم. يقول كل من أدرك بنحو الكلية، الكلي هنا الاستغراقي، يعني كل من تعامل مع متعلق للإدراك الحسي، مع متعلق للإدراك الحسي، يعني الآن أنت في مقابل وجود شجرة، في مقابل وجود الشمس، في مقابل وجود إنسان، في مقابل وجود الماء، في مقابل وجود الحجر، فهذا الإدراك كل من كان في هذه الحالة، كل من كان في هذه الحالة يعني في حالة معاينة مع الوجودات المحسوسة، المحسوسة، يحدث له هذا الأمر. ما هو؟ يدرك وجود ذاتها. جيد، هنا فيه مفردة وهي الإدراك. هنا ندخل في الإطار المفاهيمي، وهذه قاعدة ثانية بعد ما بينا القاعدة الأولى ما هي، تفكيك مكونات النص إلى الذاتي والعرضي، والذاتي إلى أساسي وعاضد. ندخل في القاعدة الثانية. القاعدة الثانية ما هي؟ تحديد الإطار المفاهيمي، تحديد الإطار المفاهيمي، le champ conceptuel باللغة الفرنسية، الإطار المفاهيمي. أنتم درستم في علم المنطق، علم المنطق أولا يتناول التعريفات الموصلة إلى التصورات، فيه مقدمات هي الكليات الخمس، ثم يأتي التعريف وتتبعه القسمة، القسمة التابعة للتعريف، يعني بعدما يتحدد المعنى بالتعريف كآلية منطقية، هذا المعنى نريد أن نقسمه إلى أجزائه أو جزئياته حتى لا يختلط البحث ولا نشوش البحث، تسمى القسمة. إذن التعريف ما هي وظيفته المنطقية؟ تجلية التصورات. إذن أول باب يجب أن نركز عليه هو الإطار المفاهيمي. هنا قال الماتن يعني المحقق الطوسي كل من أدرك، يعني قضية كلية، يعني كل من كان متموضعا في مقابل المحسوسات وأدرك هذه المحسوسات يدرك وجودها. إذن هذا الإدراك مفهوم، الإدراك مفهوم. ماذا يعني به فاعل النص هنا؟ الإدراك الحسي في مقابل التعقل، في مقابل التعقل، التعقل يتعاطى الكليات، الإدراك الحسي، الإدراك يتعاطى الجزئيات المحسوسات. إذن نحن هنا في دائرة مفهوم دقيق، ما هو الإدراك؟ يعني الإدراك الحسي، إذا نقحنا هذا المفهوم قبل الدخول في أصل المتن. في البداية ما معنى الإدراك؟ هذه القاعدة الثانية وهي تحديد الإطار المفاهيمي. إذا لم تحدد الإطار المفاهيمي لا يمكن لك إيصال المعنى الجدي، يعني المعنى الذي يريده فاعل النص. ويجب أن تفهم الإطار المفاهيمي في دائرة الأنموذج الذي يتحرك فيه المتن وفاعل النص، يعني في المجال التداولي الذي كان متداول في زمانه. الإدراك في الفلسفة المشائية، الحكمة المشائية، الإدراك يعني الإدراك الحسي. أنت الآن ترى الشاشة أمامك، هذا إدراك، لأن تتعامل مع واقعية حسية، هذا إدراك. إذا ترقيت إلى المعاني الكلية هذا التعقل. يقول كل من أدرك شيئا. إذن الإدراك ما هو؟ إدراك فعالية ذهنية تتعاطى المحسوسات في البعد المعرفي. كل من أدرك شيئا، شيئا يعني المتعلق بقول الحوزويين، يعني ما أعاينه من شجر، من ماء، من شمس، من إنسان، أعاينه بالشهود الحسي. لابد، ضرورة، لابد هنا الضرورة، الضرورة. ملاك هذه الضرورة البداهة، البداهة. الضرورة هنا بمعنى البداهة، يعني البداهة هي التي تعطينا هذه الضرورة. كيف؟ هذه الوجودات الحسية ظاهرة بالنسبة لي، ظاهرة، لا أحتاج إلى عملية استدلال ولا أحتاج إلى أي عملية أخرى، فقط الأجهزة الإدراكية تكون سليمة، ليست مختلة، مع مراعاة ماذا؟ الظروف الخارجية. إذا راعينا الظروف الخارجية وكانت القوة الإدراكية سليمة من حيث الصحة، ليست مريضة، ما في خلل في الأجهزة الإدراكية، فأنت في الضرورة، إن هذا الوجود الخارجي، الوجود المحسوس، يظهر نفسه لك بالضرورة، لا تحتاج إلى أي وسيطة. لابد، هذه البدية بمعنى الضرورة، أن يدرك وجوده. إذن هنا كم عندنا من إدراك؟ عندنا إدراكان، أنا أعاين الشجرة، هذا هو الإدراك الحسي. في متن الشجرة أدرك بعدا ليس حسيا وهو الوجود. الوجود كما يقول الفلاسفة معقول ثان، معقول ثان فلسفي، هذه وظيفة العاقلة. كيف يتم الأمر؟ هنا نأتي إلى قاعدة فلسفية، دقق جيد في هذه المسائل. لأن المحقق الطوسي كتب هذا النص، هذا المتن، بلغة فلسفية، ويدخل في الأثناء الحكمة الوحيانية وبملكات عقلية كذلك. إذن هنا عندنا قاعدة فلسفية، يعني دخلنا إلى باراديغم فلسفي، إلى أنموذج فلسفي، إلى مباني فلسفية. كيف أنتقل، هذا هو السؤال، هذه القاعدة، كيف أنتقل من الإدراك الحسي إلى الإدراك العقلي؟ أنا شاهدت شجرة، شاهدت الشمس، كيف وصلت إلى الوجود؟ هذا الإدراك، الإدراك العقلي، لأن الوجود حيثية، حيثية، والحيثيات لا تعطى للحس، ولهذا أنت ما عندك صورة خيالية للوجود، لا يمكن أن تتخيل الوجود. من الصفات، صفات المفاهيم العقلية، الحيثيات التي تحكي الحيثيات، ما يسمى بالمعقولات الثانية، سواء كانت منطقية أو فلسفية، هذه لا تمر بالحس والخيال، فقط العقل هو الذي يشاهدها. جيد، هنا ماذا يريد المحقق الطوسي فاعل النص أن يبين؟ يريد يبين هذه المسألة، أنت إذا كنت في متن المحسوس، شجر، بقر، ماء، إنسان، شمس، قمر، فتكون كذلك في متن الوجود. كما أن الشمس التي تعاينها ضرورية لك، وجودها كذلك ضروري. غاية الأمر تصل إلى الشمس بالإدراك الحسي، وتصل إلى الوجود بالإدراك العقلي في متن الواقعية. في متن الواقعية كما أنك تعاين الشمس ضرورة لأنها بديهية بالنسبة لك، هل يشك شخص في الشمس الخارجية إلا المجنون أو المختل في إدراكه؟ كذلك تدرك وجودها، إلا أن هذا الإدراك إدراك عقلي، هذا يسمى العقل الشهودي وليس العقل الاستدلالي. حينها يمكن لك أن تؤسس هذه القضية: الشمس موجودة، الإنسان موجود، الشجر موجود، الماء موجود. هذا التأسيس على مستوى العلم الحصولي ناشئ من ذلك الشهود، تلك المعاينة المباشرة. الإدراك الحسي أعطاك الشجرة الحسية الخاصة، ثم الإدراك العقلي أوصلك إلى الشجرة العامة التي تحكي هذه الشجرة المحسوسة لأنها تصدق على كثيرين. وكذلك الشهود العقلي الذي يعاين وجود الشجرة بداهة وضرورة يؤسس لقضية، أين في العلم المفاهيمي الشجر وجود؟ جيد. الآن تسأل هذا السؤال وهو مهم جدا: ما العلاقة بين هذا التأسيس القضاوي، الشجر موجود، الماء موجود، الله موجود؟ نركز فقط على الأمور التي نعاينها بالحس. نأتي إلى هذا التركيب: الإنسان وجود، الشجر وجود، الماء وجود. الشجر أو الشجرة لا فرق، الإنسان يشير إلى الهوية لها تلك الواقعية. ثم الوجود المحمولي في قولك الإنسان وجود، الشجرة موجود، وجودة، ذلك الوجود المحمولي وسيأتي إن شاء الله بيانه يشير إلى أنها متحققة ليست معدومة. إذن هذا الإدراك الحصولي في شكل قضية تسمى في المجال التداولي الفلسفي ونحن في التنقيح المفاهيمي تسمى الهلية البسيطة. حمل الوجود على الماهية يعني هلية بسيطة. ما هو مدلوله؟ الإنسان موجود، الشجر موجود، الماء موجود. ما هو مدلوله؟ يعني هذا الوجود يشير إلى أن هذه المسألة متحققة في الخارج. فمعنى الإنسان موجود يعني الإنسان متحقق. ثبوت الإنسان، ثبوت الشجر، ثبوت الماء، أين؟ في متن الواقع. في الحصة القادمة إن شاء الله نكمل هذا البحث الدقيق والعميق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل